بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فلا يزال الحديث أيها الإخوة والأخوات في باب طالب العلم مع مجتمعه أو في مجتمعه، وذلك من خلال هذا الكتاب النافع المبارك معالم في طريق طلب العلم. قد قرر المؤلف أيها الإخوة وفقه الله فيه الوسائل التي يكسب طالب العلم أفراد مجتمعه من خلالها، والتي بالاتصاف بها والحرص عليها واستعمالها بإذن الله جل وعلا يتمكن طالب العلم من نشر الخير في الناس وبث السنة في أوساطهم ودلالتهم على الاعتقاد الصحيح والمسلك السليم الذي ينبغي أن يكون عليه في حياتهم الدنيوية والدينية. تقدم معنا في اللقاءات الماضية أيها الإخوة شرح العديد من هذه الوسائل والصفات التي ذكرها المؤلف، حيث سبق لنا بيان الصفة الأولى وهي سلامة الصدر، وكذلك قضاء حوائج الناس والوفاء بالوعد والحلم ولين الجانب والتواضع وغير ذلك. هذه كلها تقدم شرحها وبيانها وكيف يؤثر طالب العلم من خلال التحلي بها في الناس. في هذه الليلة نقف أيها الإخوة على خصلة حميدة، وهي ما عنون له المؤلف رحمه الله بقوله الحذر أو الحذر من خوارم المروءة. الحذر من خوارم المروءة، أو نقول عنوان أعم وأشمل طالب العلم والمروءة. طالب العلم والمروءة. قبل بيان لزوم حذر طالب العلم أيها الإخوة من خوارم المروءة، من المهم أن نقف على موضوع المروءة نفسها، فنعرف ما هي المروءة وما ضابطها، ما هي علامات المروءة وصورها، ما هي الأصول التي تقوم عليها المروءة، ما هي الوسائل التي تعين على الاتصاف بالمروءة، ما هو ضابط خوارم المروءة، ما هي ثمار الاتصاف بالمروءة، ونحو ذلك من المسائل المتعلقة بهذا المبحث الهام في حياة طالب العلم. أقول أيها الإخوة تمهيدا للدخول في الموضوع، إن الكمالات الإنسانية والرتب العالية والمنازل الشريفة كلها متوقفة على الاتصاف بالمروءة، كلها متوقفة على الاتصاف بهذه الخصلة الحميدة الجليلة ألا وهي المروءة. فالمروءة في الحقيقة تضمن لصاحبها والمتصف بها طيب الحياة ورقة الطبع وصلاح الأحوال والتخلق بالأخلاق الحسنة والترفع والابتعاد عن كل خلق دنيء سافل، وكذلك تعينه على التحلي بسمات الرجولة التي فقدها للأسف كثير من الشباب، وكذلك تعينه على حسن الصلة بالآخرين، وتوصل عن المروءة المتصف بها إلى الأدب الجم العالي والخلق والسماحة. فالمروءة يعني يمكن أن نقول إنها حلية مباركة يتزين بها طالب العلم في مجتمعه ويسير بها في الناس. فإذا كانت هذه حلية فإن لا شك أنها ستزينه وأنها ستجمله في المجالس، وأيضا إن حقق هذه الخصلة ألفه الناس وأحبوه ومالوا إليه واطمأنت قلوبهم إلى حديثه ونصحه وكلامه، بل يسعون إلى رفع مشاكلهم وهمومهم وطلب ما يحل بهم منه حتى يوجههم التوجيه السليم ويرشدهم الإرشاد الذي يتوافق مع رضا الله تبارك وتعالى. تأتي حاجة طالب العلم أيها الإخوة إلى هذه الصفة الحميدة والخصلة الجليلة المروءة. أولا مما تقدم معنا أن الكمالات الإنسانية تتوقف على المروءة، تضمن لصاحبها طيب الحياة وصلاح الأحوال، توصله إلى الاتصاف بالأخلاق العالية. أيضا تأتي حاجة طالب العلم إلى هذه الخصلة وهي المروءة من جهة ما قرره ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، حيث قال رحمه الله تعالى: إن الإنسان مدني بالطبع، يعني خلقه الله وهو يحب ماذا؟ الخلطة والتمدن مع الناس. أن الإنسان مدني بالطبع لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات واعتقادات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، يعني على تصوراتهم واعتقاداتهم وآرائهم، فإن لم يوافقهم عذبوه وآذوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر، فلا بد له من الناس ومخالطتهم. وإذا خالط الناس فيقول ابن القيم لا ينفك عن موافقتهم أو مخالفتهم. قال رحمه الله: وفي الموافقة ألم وعذاب إذا كانت على باطل، وفي المخالفة ألم وعذاب إذا لم يوافق أهواءهم واعتقاداتهم وآرائهم. انتهى كلامه. أقول أيها الإخوة، بحسب قوة مروءة طالب العلم وضعفها تكون موافقته للناس على باطلهم والشر الذي يقومون به، وتكون بذلك أيضا مخالفتهم، فبحسب ما يقوم في قلبه من ذلك تكون الموافقة وتكون المخالفة والثبات على الدعوة إلى الله عز وجل بالحسنى والاستمرار عليها والمداومة على خلطة الناس مع المحافظة على الدين، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: خالط الناس غير أن دينك لا تخدش، خالط الناس غير أن دينك لا تخدشه، يعني حافظ على دينك مع خلطتك بالناس. لا شك أخواني أن نقصان المروءة عند طالب العلم ربما أدى إلى تأثره بالعامة الذين يخالطهم. وإذا تأثر طالب العلم بالعامة والناس البعيدين أو الذين هم في غفلة نقول عن الاستقامة والخير والصلاح والديانة الصحيحة، إذا تأثر بهم ماذا تتوقعون النتيجة؟ لا شك أن هيبته ستذهب من بينهم، وأن الناس سيستخفون بأقواله ولا يقيمون اعتبارا لما يقول أو وزنا لما يفعل. لماذا؟ لأنهم لا يرون بينه وبينهم أي اختلاف، فصار حاله كحالهم، والنتيجة ضياع الدين والخير والمسؤولية التي حملها الله جل وعلا يعني على عاتقه أو في عاتقه، فيتجرؤون عليه ويعرض نفسه للقدح وللطعن. وأخونا أيها الإخوة، إن طالب العلم الجاد الصادق يؤثر ولا يتأثر، طالب العلم يؤثر في الناس ولا يتأثر بهم، يؤثر فيهم بأخلاقه وتعامله وحسن منطقه ودعوته، ولا يتأثر بأخلاقهم التي هي بعيدة عن منهج الكتاب وعن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان طالب العلم كبير المروءة فإنه لربما أثر بمروءته أكثر من منطقه ومن قوله ومن نصحه المباشر. فهذا أخواني كله يعني يدعو إلى الاهتمام بهذه الخصلة وإلى حاجة طالب العلم إليها. أيضا أن الخلطة بالناس لها حقوق ولها مقتضيات، فإذا كان طالب العلم ضعيف المروءة أو منعدم المروءة وهذا قل أن يكون، فكيف سيقوم بحقوق الآخرين؟ طيب، هذه المروءة قرر أهل العلم أنها تقوم على أصلين: أصول المروءة أو قاعدة، القاعدة التي تقوم عليها المروءة. الأمر الأول أو الأصل الأول قال أهل العلم: استعمال ما يجمل طالب العلم ويزينه، استعمال ما يجمل طالب العلم ويزينه من الأقوال والأخلاق والأعمال. والأصل الثاني: اجتناب ما يدنسه ويشينه من الأقوال والأعمال والأخلاق، حتى لو كانت تلك الأعمال أو تلك الأقوال مباحة. فينبغي في حق طالب العلم خاصة أن يتجنبها أمام العامة، حفاظا على نفسه وعلى دينه، وأيضا صيانة لمن هو مثله على خط وطريق طلب العلم. إذن هذان هما ماذا؟ هما أصل المروءة. إذا علم هذا أخواني فالسؤال هنا: ما هي المروءة؟ ما هو تعريفها؟ ما هو ضابطها؟ المروءة يقول أهل العلم مأخوذة من المرء، كالرجولة مأخوذة من محمد، أحسنت، كالرجولة مأخوذة من الرجل، والإنسانية مأخوذة من الإنسان، وهكذا. فالمروءة مأخوذة من المرء. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وحقيقتها، يعني حقيقة المروءة، وحقيقتها اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. حقيقة المروءة اتصاف النفس البشرية بصفات الإنسان الحقيقية التي فارق بها من؟ الحيوان البهيم الذي لا يعقل وليس له هم إلا شهوته وبطنه، والتي فارق بها الشيطان الرجيم في أخلاقه وصفاته وأعماله. فسمو المرء أو طالب العلم بنفسه عن الأخلاق المشينة التي يشابه بها الشيطان وترفعه عن أعمال الشيطان وأخلاقه كالبغي وإيذاء الآخرين والغش والحسد والحقد ونحو ذلك، هذه كلها من المروءة، ترفعه عن هذه الأخلاق الشيطانية كلها من المروءة. أيضا ترفعه عن الأعمال البهيمية والأخلاق الهابطة من دواعي الشهوة ونحو ذلك، لا شك أن أيضا هذا من المروءة. إذن المروءة هي في الحقيقة الرقي بالنفس في الخير، الرقي بالنفس في الخير والأخلاق الطيبة والأقوال المباركة، وحفظ النفس أيضا عما يشينها وعما يدنسها من الأخلاق السافلة. هذه هي المروءة أخواني. فالمروءة نزاهة، المروءة طهارة، المروءة طيب النفس وصلاح الأقوال والأعمال والأحوال. صاحب المروءة أيها الإخوة صاحب نفس شريفة، صاحب المروءة صاحب همة عالية وأخلاق كبيرة حسنة، هذا هو يعني صاحب المروءة. الخلاصة في هذا يعني في معنى المروءة أو ضابطها ما قرره بعض أهل العلم بقوله، وهذا مهم لأنه يعني يؤكد ما سبق، كل شيء، قال بعض العلماء كل شيء يحمل على صلاح الدين والدنيا، كل شيء يحمل المرء على صلاح الدين والدنيا ويبعث على شرف المحيا وشرف الممات فإنه يدخل في المروءة. يعني كل عمل يبعث على شرف الحياة والشرف بعد الممات فإنه داخل في المروءة. كل هذه يعني كل هذا الذي تقدم في بيان معنى المروءة يرجع إلى الأصلين اللذين تقدما. ولهذا قال ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء، قال وكلامه مهم أخواني: والمروءة عندي خصلتان، والمروءة عندي خصلتان: اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعال، اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعال، واستعمال ما يحب الله والمسلمون من الخصال. هذه خلاصة المروءة، وهي ترجع إلى الأصلين اللذين تقدما في بداية الكلام. بناء على هذا أخواني ما جاء في تعريفات العلماء وبيانهم لمعنى المروءة إنما هو أمثلة، يعني تعريف بالمثال، تعريف بالمثال. لذلك ستجدون إذا قرأتم في مثلا روضة العقلاء لابن حبان، أو في مثلا مدارج السالكين لابن القيم، أو في أدب الدنيا للماوردي، أو في كتب مصطلح الحديث مثلا عندما يتكلمون على المروءة، ستجدون يعرفونها بعدة تعريفات، وهي في الحقيقة ترجع إلى الأصلين والخصلتين اللتين ذكرهما ابن حبان رحمه الله تعالى. فكلها هي في الحقيقة تعريف بالمثال. وأذكر لكم بعض ما ذكره ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء تأكيدا على أن ما يذكره كثير من العلماء من بيان المروءة إنما هو تعريف بالمثال. قال: من قائل المروءة إكرام الرجل إخوان أبيه وإصلاحه ماله، ومن قائل المروءة إتيان الحق وتعاهد الضيف، ومن قائل المروءة تقوى الله، ومن قائل المروءة إنصاف الرجل من هو دونه، والسمو إلى من هو فوقه، والجزاء بما أتي إليه. ومن قائل: مروءة الرجل صدق لسانه، واحتماله عثرات جيرانه، وبذله المعروف لأهل زمانه، وكفه الأذى عن أباعده وجيرانه. ومن قائل: إن المروءة التباعد من الخلق الدني فقط. ومن قائل: المروءة أن يعتزل الرجل الريبة، فإنه إذا كان مريبا كان ذليلا، وأن يصلح ماله، فإن من أفسد ماله لم يكن له مروءة. ومن قائل: المروءة حسن العشرة وحفظ الفرج واللسان وترك ما يعاب منه. ومن قائل: المروءة سخاوة النفس وحسن الخلق. ومن قائل: المروءة العفة والحرفة، أي أن يعف عما حرم الله ويحترف فيما أحل الله. ومن قائل: المروءة إذا أعطيت شكرت، وإذا ابتليت صبرت، وإذا قدرت غفرت، وإذا وعدت أنجزت. ومن قائل: المروءة النظافة وطيب الرائحة. ومن قائل: المروءة طلب السلامة. ومن قائل: المروءة مراعاة العهود والوفاء بالعقود. ومن قائل: المروءة هي المباسمة. ومن قائل: المروءة رقة الطبع، إلى آخره. هذه في الحقيقة كلها ترجع إلى أي شيء؟ إلى الخصلتين أو الأصلين اللذين ذكرهما ابن حبان رحمه الله تعالى. فهذا التعريف من أهل العلم يعني هو تعريف بالمثال، فإذا وقف عليه طالب علم لا يقول ما ندري إيش تعريف المروءة، لا، كلها ترجع للأصلين اللذين ذكرهما العلماء. هذا الذي ذكره علماؤنا مصدره ماذا؟ مصدر المروءة الكتاب والسنة والآثار عن السلف الصالح، هذه هي منابع المروءة الصافية وأصولها النقية. هذه في الحقيقة يعني الانطلاقة والقاعدة التي ينطلق منها طالب العلم في التحلي بالمروءة. من هنا أخواني يقال قد جاءت النصوص الشرعية فيها الإشارة إلى هذه الخصلة وهي المروءة، والتنبيه على لزوم الأخذ بها والاتصاف بها. مثال ذلك قول الله جل وعلا في تعداد صفات عباد الرحمن، قال: والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا دليل من كتاب الله على الاتصاف بالمروءة. يوضح هذا الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره فيقول: والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الزور، أي القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة. ثم ضرب أمثلة على ذلك إلى أن قال: وإذا مروا باللغو، وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية، ككلام السفهاء ونحوهم، وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما معنى مروا كراما؟ أي نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض في هذا اللغو، ورأوا أن الخوض فيه وإن كان لا إثم فيه فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة، فربأوا بأنفسهم عنها، يعني ترفعوا أن ينزلوا إلى هذا المستوى. وتأملوا قوله: وإذا مروا باللغو، لم يقل إيش ذهبوا إلى اللغو، لا، مروا باللغو. يقول الشيخ السعدي إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضور سماعه، ولكن عند المصادفة التي تحصل من غير قصد يكرمون أنفسهم عن هذا اللغو، فلا ينزلون إلى هذا المستوى الذي لا يرضي الله عز وجل ولا يتناسب مع أخلاق المؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم من أدلة السنة على المروءة، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم وفي رواية صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. رواه البخاري في الأدب المفرد وهو الصحيح. يقول ابن عبد البر رحمه الله عند هذا الحديث في التمهيد قال: فلا تكاد تجد حسن الخلق إلا ذا مروءة وصبر. لا يمكن أن يكون إنسان حسن الخلق إلا وهو صاحب مروءة وصاحب صبر. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال ابن حجر: وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه. قال: وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. قال النووي رحمه الله تعالى عند قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير لآخر الحديث. قال النووي: وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب. إذن هذه أمثلة فقط، يعني من أمثلة كثيرة في الحقيقة وقفت عليها، تبين عناية العلماء في شروحهم للحديث وتنبيههم على هذه الخصلة ألا وهي المروءة. طيب إخواني، ننتقل إلى مبحث آخر: ما هي الوسائل التي تعيننا على الاتصاف بالمروءة؟ كيف نحصل المروءة؟ هناك وسائل في الحقيقة كثيرة جدا، أكتفي بتسع منها. أولا: مجاهدة النفس على التحلي بالمروءة، فإن المروءة قلنا إن حقيقتها ماذا؟ حمل النفس على ما يزين الإنسان ويجمله وترفعه عما يدنسه ويشينه، هذا يحتاج إلى مجاهدة لا شك، وإلى مدافعة للنفس، لأن طبيعة النفس أنها ميالة إلى الشر، فلا بد من الحزم معها، وذلك بالمجاهدة. قال معاوية رضي الله تعالى عنه: المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى. هكذا يقول معاوية رضي الله تعالى عنه. قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين أن من لا مروءة له فإنه يؤثر هواه، من لا مروءة له فإنه يؤثر هواه ويقدم ما تهواه نفسه. قال: بين في معنى كلامه أن انعدام المروءة عند الإنسان أو ضعفها لضعف ناهي المروءة في قلبه، ميول الإنسان مع هواه ورغباته المخالفة للشرع هي بسبب إيش؟ ضعف ناهي المروءة في قلبه. ثانيا: الحياء، فالحياء هو مادة كل خير، وخلق يعني الإنسان وعمله الطيب بحسب إخواني مروءته وقوة الحياء في قلبه. ثالثا: المال الحلال، المال الحلال والكسب الطيب، وهذا قد يستغرب في الحقيقة، يعني من خلال يعني النظر في كلام العلماء في المروءة تجدهم ينصون على هذا الأمر ويعتنون به كثيرا. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: ومن أحسن ما يستعين به المرء على إقامة مروءته المال الصالح. ومن أحسن ما يستعين به المرء على إقامة مروءته المال الصالح، وهذا حق أيها الإخوة، فإن للمال الصالح والكسب الطيب أثرا كبيرا في صلاح قلب الإنسان واستقامة أعماله، وهذا نجده في قول الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال أهل العلم: هذا فيه أن الأكل من الطيبات ومراعاة الكسب الطيب في يقود إلى العمل الصالح. وهذا أيضا نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير عندما قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال أهل العلم: هناك رابط بين الجملة الأخيرة في الحديث، وهي ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت إلى آخرة، وبين ما قبل هذه الجملة وهي فمن اتقى الشبهات إلى آخرة، وهي أن الوقاية من الشبهات والسعي في اتقائها والعمل على مراعاة الكسب الطيب ودفع كل ما هو مذموم هو سبب إيش؟ إلى صلاح القلب، والعكس بالعكس، وبحسب تفريط الإنسان في هذا يكون فساد قلبه. هذا نبه عليه القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه المفهم. رابعا: الصبر أيها الإخوة. فالصبر من الوسائل المعينة على التحلي بالمروءة، فحبس النفس لا شك على ما يحبه الله من الخصال الطيبة، وحبسها عما يبغضه جل وعلا من الخصال الذميمة يحتاج إلى صبر كبير. ويقال هنا إن مروءة كل عبد بحسب صبره، مروءة الإنسان بحسب صبره على الخير وصبره عن الشر. خامسا: صحبة أهل المروءات. صحبة أهل المروءات وأصحاب المعالي والمكارم. وهذا صحيح، فإن الإنسان إذا خالط أحدا فإنه يتطبع بأطباعه من غير أن يشعر، أليس كذلك؟ والطبع كما يقال إيش؟ سراق. فالإنسان يتأثر بمن يخالطه ويعاشره ويعايشه، فتجده يتأثر في كلامه، تجده يتأثر بأفعاله من غير أن يشعر، فيأخذ الطبع. فخير إذن من يصحبون لإقامة المروءة هم أهل المعالي، ما دام أن الأمر كذلك. من هنا أيضا نقول العكس بالعكس، فمن صاحب أهل الشر والسوء فإنه يتأثر بهم، ولهذا قال بعض السلف: آفة المروءة إخوان السوء. آفة المروءة إخوان السوء أو إخوان السوء. سادسا: النظر إخواني في فضائل وثمرات المروءة. قد تقدم هذا في أول الدرس، فالمروءة لها فضائل ولها ثمرات تجنيها الإنسان في حياته وفي واقعه. من الفضائل والثمرات اللي يجنيها في نفسه مثلا ضبط النفس، ومن ذلك أيضا علاج الأخطاء التي يقع فيها. فصاحب المروءة لا يرضى لنفسه بالدنو، إذا وقع في شيء من الأمور غير الطيبة فإنه يعني يضيق صدره ويرى أن هناك نقصا قد دخل عليه، فيسعى إلى أي شيء؟ إلى علاج هذا السلوك الخاطئ الذي دخل عليه. أيضا من فضائل المروءة بالإضافة إلى ما تقدم إقبال على الخير، فصاحب المروءة يجمع حقيقة كثيرا من أبواب الخير والهداية، كما قال بعضهم، وهذه كلمة عظيمة: من سلك للمروءة سبيلا أصاب إلى كل خير دليلا. من سلك للمروءة سبيلا أصاب إلى كل خير دليلا، بالإضافة إلى تحصيل الكمالات في الأخلاق والأعمال. وهنا يقول أحد الشعراء: وإذا الفتى جمع المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياء فقد كمل. وإذا الفتى جمع المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياء فقد كمل. سابعا التناصح إخواني والتواصل فيما بيننا معاشر من وفقه الله في طلب العلم بالتنبيه على ما يقبح صدوره من طلاب العلم ولو كان مباحا، والقصد هو الإصلاح وإقامة يعني الإخوان على الخير والصلاح والهدى الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ثامنا اجتناب الأمور المخلة بالمروءة، فهناك أمور يعني كثيرة مخلة بالمروءة، سيأتي ذكر ضابطها عند خوارم المروءة. تاسعا من الأمور المعينة على المروءة، وهذا ذكره غير واحد ممن تكلم في المروءة، الزوجة الصالحة. فالزوجة الصالحة متاع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يقول مسلمة بن عبد الملك رحمه الله تعالى قال: ما أعان على مروءة المرء كالزوجة الصالحة، ما أعان على مروءة المرء كالزوجة الصالحة. ملاك أحمد تضحك. فهذه دعوة طبعا لطلاب العلم للزواج من الخيرات المستقيمات الدينات العفيفات ليكملوا مروءاتهم ويستقيموا على إقامة دينهم. طيب، هنا مسألة تتعلق بالمروءة، أين تظهر مروءة طالب العلم؟ يعني كيف أعرف أن هذا الشخص أو طالب العلم صاحب مروءة فعلا، وأنه من يحرص على صحبته ومماشاته؟ يعرف هذا إخواني من خلال التعامل معه وتجربته في الحل والسفر. يتجلى ذلك خصوصا عند الخلافات، إذا حصل سوء فهم في بعض الأمور، هنا تتجلى فعلا يعني مروءة طالب العلم وقوتها أو ضعفها في قلبه. فبحسب تمكن المروءة في قلبه يكون حسن تصرفه في هذه المشكلة التي حصلت بينه وبين غيره، وخصوصا تتجلى عند المعاملات المالية. وما أكثر ما يعني من يسقط للأسف إذا وجد المال، فالمال يظهر معادن الرجال وأخلاقهم. كان يعني لنا شيخ في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة اسمه عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله تعالى، غير عبد العزيز العبد اللطيف صاحب الكتابات، لا، هذاك في الذي درسنا في الجرح والتعديل. كان يقول رحمه الله: إذا أردت أن تعرف الرجل فزنه بميزان الدينار والدرهم إذا تعاملت معه، فإنه يعني يظهر لك معدنه. هل يؤثر فيه الدينار والدرهم إذا تعاملت معه؟ هنا تظهر المروءات. أيضا يعرف طالب العلم حقيقة بمروءته عند الاجتماعات واللقاءات وفي الأسفار، وإذا أخطئ في حقه أو تعدي عليه أو افتري عليه. فطالب العلم إذا كان قلبه مشبعا بالمروءة تراه رزينا، تراه عاقلا، تراه متزنا، لا تستخفه الأقوال، يعني ليس كل قول يأتيه تجد ماذا يندفع ويستخف ويخرج عن طوره، لا، بل هو ثابت. هكذا شأن طالب العلم، الانضباط في جميع أحواله. طيب، إذا تقرر هذا أخواني وتبين، ننتقل إلى يعني ما عنون له المؤلف حفظه الله: الحذر من خوارم المروءة. ما هي خوارم المروءة؟ باختصار، تقوم خوارم المروءة على خصلتين: استعمال ما يبغضه الله والمسلمون من الفعال، استعمال ما يبغضه الله والمسلمون من الفعال، وترك ما يحبه الله والمسلمون من الخصال، عكس إيش؟ المروءة. فهذه التي تخرم المروءة. ولهذا قال أهل العلم: أو بعض العلم في ضابط خارم المروءة قال إن الذي تنخرم به المروءة فعل الكبائر أو غلبته الصغائر التي ليس فيها حد أو بمقارفة ما يسمى بصغار أو صغائر الخسة، يعني يسرق أشياء تافهة، يختلس أمور حقيرة، يشتغل بالتوافه، يكثر من اللهو واللعب، هذه إيش تدخل تحت خوارم المروءة التي يسميها العلماء صغائر الخسة. اللهو واللعب مباح، لكن أن يخرج عن الحدود ويؤدي إلى ضياع كثير من الحقوق والواجبات فهذا لا شك مما يقدح في عدالة طالب العلم وفي مروءته. ولهذا يعني إذا نظرنا إلى كتب أهل الحديث تجد من الضوابط والشروط التي يشترطونها في الراوي ماذا؟ أن يكون سالما من الفسق وخوارم المروءة. يحيى بن معين أو علي بن المدين نسيت رد أحاديث بعض الرواة، وكان من أسباب رده عندما سئل عن سبب ذلك مع أنه في الظاهر مقيم لحدود الله ضابط لحديثه، قال رأيته يجري خلف حمار. رد الحديث لماذا؟ لأن التوقي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ أمر مطلوب، فلابد أن يكون طالب العلم أو الحامل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم على جانب كبير من المروءة. إذن هذا هو الضابط في خارم المروءة، فعل الكبائر أو غلبة الصغائر أو مقارفة ما يسمى بالصغائر يعني الخسة، وكلها تمتلج تحت ما تقدم. كذلك تنخرم المروءة أيها الإخوة بفعل ما يخالف العرف واعتاد عليه الناس في البلد، وهذا طبعا مشروط بشرط إيش؟ بشرط أن لا تكون هذه العادة التي اعتادها الناس أو هذا العرف الذي تعارفوا عليه مصادما للشرع، فإن كان مصادما للشرع أو مخالفا له فإنه لا عبرة به. الآن مثلا وهذا محزن، تعارف الناس على أن الرجل يدخل على زوجته في ليلة زفافه في الصالة التي يكون فيها النساء. يحزن كثيرا أن هناك طلبة علم زلوا في هذا الوقت وضعفوا للأسف في هذا الموقف، فدخلوا على زوجاتهم أمام هؤلاء النسوة، النتيجة سقط للأسف حتى من أعين يعني النساء وليس الرجال. فهذا عرف تعارف الناس عليه، لكن هل هو معتبر؟ لا. يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، هذا عام. قالوا أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. فهذا عرف لا عبرة به لمصادمته للنص. طيب خلونا ناخذ أمثلة من واقع وحياة طلبة العلم فيما يخص يعني هذا المبحث الهام وهو خارم المروءة. مثاله من واقع يعني طلبة العلم، ما أقصدك تراها، ما أقصدك بس مد الرجل في المجالس بين أهل العلم وطلابه. أنا أمثلة كاتبنها عندي ترى سابقة يعني، فإذا كنت أبان مد رجلك ما في أي إحراج، بارك الله فيك. مد الرجل يعني في المجالس العامة أو في المجالس التي يجتمع اعتاد الناس الجلوس فيها، خصوصا إذا كان هناك كبار في السن أو طلبة علم أو أهل العلم، وهذا الحقيقة يعني لوحظ كثيرا. مثال آخر القهقهة والضحك، يكون بمعنى هذا ديدنه وهذا حاله وهذا الذي يعرف. ما في مانع إنسان يضحك ويبتسم، قد أحيانا يقهقه، لكن يكون هذا ديدن الإنسان وهذا شأنه، لا شك أن هذا يقدح في مروءته. أيضا رثاثة الهيئة، واسمحوا لي أيضا خبث الرائحة. أحيانا يكون طالب علم يعني غير مرتب في هيئته ولا رائحته، وإذا يعني ناصحته شو الجواب؟ زهد. إذا كان هذا الزهد يعني مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم فلا عبرة به. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من هذا حاله، قال: أما يجد هذا ما يرجل به شعره؟ إذن لابد أن يعتني الإنسان بمظهره ويعني طيب رائحته. أيضا كثرة المزاح، المزاح لا شك مباح في الحدود، قد ذكرنا ضوابط يعني المزاح في دروس سابقة، فكثرتها التي تخرج عن الحدود يعني الشرعية لا شك أنها مذمومة وتخرم في مروءة طالب العلم. أيضا كثرة اللهو، كثرة اللهو المباح وضياع الأوقات حتى لو في المباحات، لابد الإنسان المستقيم يترفع عن هذه الأشياء، وأن يكون له سمتا خاصا في وسط أهله وفي مجتمعه وفي عمله إلى غير ذلك. واحترام الناس وإجلالهم له بحسب انضباطه بهذه الضوابط والخصال التي حددها أهل العلم. لذلك يؤسف أحيانا يعني أن كثير من الشباب كثيري التردد على البر، ما في مانع يذهب إلى البر ويتمتع الإنسان بما أباح الله عز وجل، لكن كل يوم في البر إلى قريب الفجر، أو الجلوس إلى البحر، أو الذهاب إلى البحر والجلوس، ما يمكن يا أخوة. يعني الجلوس للأسف الذي يجلسه بعض الأخوة مع أخوانه لا يجلسه مع أهله وأولاده، مع أنهم أحوج إليه وأولى به، هذا لا شك أنه ما يقدح في مروءة الإنسان. أيضا فحش القول والحديث في النساء وخصوصيات النساء، فهذا ينبغي أن يترفع عنه الإنسان ولو كان بالكناية. يقول النووي رحمه الله تعالى: فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة، لأنه خلاف المروءة. أيضا اللباس أخواني، اللباس لا بد أن يراعي الإنسان عرف بلده ومجتمعه وبيئته. الحديث عن طلبة العلم، فما يتصور أن طالب العلم داخل المسجد لابس كاب، ما تستقيم صح؟ نظرة الناس إليه تختلف عن نظرة الإنسان العادي، أو يأتي ويكون لابسا ثياب الرياضة يكون ملفتا للنظر، في الإنسان يراعي هذا الجانب. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما. فمراعاة زي الناس في البلد هذا لا بد منه حتى لا يخرج الإنسان ولا يكون شاذا، ويتأكد هذا في حق من وفقه الله جل وعلا لطلب العلم. أيضا من الأشياء التي يعني تخرم في مروءة طالب العلم يعني، وهذا لوحظ، أن يتكلم طالب العلم مع الضيوف وبحضور والده، والوالد هو الذي يصب ويخدم الضيف، خطأ كبير في الحقيقة. الولد هو الذي يخدم، طالب العلم هو الذي يخدم والده ويخدم ضيف والده، أما أن يخدم الوالد وهو يتحدث هذا حقيقة لا شك أنه من الأمور غير المقبولة في أعراف الناس، فكيف فيما يتعلق بشأن البر والطاعة للوالد. هذه يعني أيها الإخوة بعض الأمثلة. نرجع إلى الكتاب وكلام الشيخ عليه، قال: الحذر من خوارم المروءة، وذلك لأنها من أسباب ذهاب الهيبة، ومن ثم جرأة العوام عليه وتنقصهم له واستخفافهم به. قال: فليحذر طالب العلم من هذا المزلق وليرى عليه سمت العلم وأهله. تقدم هذا. طيب ما هو المطلوب في مثل هذه الحال؟ قال ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء: والواجب على العاقل تفقد الأسباب المستحقرة عند العوام من نفسه حتى لا يثلم مروءته. يعني ما هي الأمور التي تعتبر مستحقرة مشينة عند الناس غير مقبولة، فعليه أن يتجنبها حتى يحفظ مروءته. قال: فإن المحقرات من ضد المروءات تؤذي الكامل في الحال، يعني يتجه النقد إليه مباشرة حال الإنسان كامل مستقيم. قال: فإنه قال تؤذي الكامل في الحال بالرجوع إلى القهقرة إلى مراتب العوام وأوباش الناس. قال ثم قال: ولهذا كان بعض أهل العلم يعرض نفسه للنقد وتصرفه للمقت بسبب إخلاله بأمر المروءة. فقد ذكر عن أحدهم أنه كان قليل المبالاة بحفظ قاموس العلم والمشيخة، بحيث إنه كان يمازح السفهاء ويقف في الشوارع على حلق المشعبذين وأصحاب اللهو. قال: فعلى هذا ينبغي لطالب العلم أن يحفظ مروءته لتبقى هيبته، فإن ذلك مما يزيد مقامه ورفعه ومما يكسبه احترام الجميع. ولهذا كان سلفنا من أحرص الناس على حفظ المروءة والابتعاد عن خوارمها. قال إمام الشافعي رحمه الله: والله لو علمت أن الماء البارد يثلم من مروءتي شيئا ما شربته إلا حارا. قد جاء أحدهم يتهم الشافعي بالكذب، فرد أحد الجالسين قال: لو كان الكذب مباحا لمنعته مروءته من الكذب، لمنعته يعني الشافعي مروءته من الكذب. طيب نختم الدرس ببعض المراجع التي تحدثت في هذا الموضوع. تناول أهل العلم هذا الموضوع من قديم من خلال التبويبات عليه، ممن تناوله ابن حبان رحمه الله في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، حيث بوب على ذلك بقوله: باب ذكر الحث على إقامة المروءات. أيضا الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين عقد عدة فصول في الأدب والأخلاق، قال الفصل السابع في المروءة. أيضا ابن القيم في مدارج السالكين عقد من جملة المنازل التي ذكرها الهروي وشرحها ابن القيم، قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المروءة، وربط بينها وبين منزلة الفتوة. أيضا من معاصرين الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تطرق لهذا أيضا الشيخ محمد إبراهيم الحمد في كتاب له بعنوان رسائل متفرقة، في يعني كتابه 21 رسالة تقريبا، الرسالة الثانية في المروءة ذكر معناها وخصال المروءة. أيضا الشيخ مشهور حسن سلمان وفقه الله له كتاب المروءة وخوارمها. هذه بعض المباحث المتعلقة بهذا الموضوع الهام في حياة طالب العلم خاصة والمستقيم عامة. هناك مباحث طبعا كثيرة تطرق لها، شروط المروءة، درجات المروءة ونحوها، يعني من أراد الاستزادة يرجع إلى هذه الكتب. وهذا يعني والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.